بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. أما بعد، فنكمل أيها الإخوة ما كنا آخذين به من التعليقات على كتاب الإعرابي عن قواعد الإعراب لجمال الدين بن هشام رحمه الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه سبحانه سميع مجيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله في النوع الثالث من الكلمات التي يحتاج إليها المعرب: الثانية لما، يقال فيها في نحو لما جاء زيد جاء عمرو، حرف وجود لوجود وتختص بالماضي. وزعم الفارسي ومتابعوه أنها ظرف بمعنى حين، ويقال فيها في نحو لما يذوق عذاب، حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا متصلا نفيه بالحال متوقعا ثبوته. ألا يرى أن المعنى أنهم لم يذوقوه إلى الآن، وأن ذوقهم له متوقع. ويقال فيها حرف استثناء في نحو أنشدك الله لما فعلت، أي ما أسألك إلا فعلك. ومنه إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة التشديد. ألا يرى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، ولا التفات إلى إنكار الجوهري ذلك. الثالثة نعم، فيقال فيها حرف تصديق إذا وقعت بعد الخبر، نحو قام زيد أو ما قام زيد، وحرف إعلام إذا وقعت بعد الاستفهام، نحو أقام زيد، وحرف وعد إذا وقعت بعد الطلب، نحو أحسن إلى فلان. ومن مجيئها للإعلام: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. وهذا المعنى لم ينبه عليه سيبويه، فإنه قال عدة وتصديق ولم يزد على ذلك. الرابعة
حسبك. تقدم حديثنا بالأمس عن لما ومعناها، وذكرنا شيئا من الفرق بينها وبين لم، ونضيف شيئا يتعلق بلما. فإن لما قلنا إنها أصلها لم، أضيفت عليها الألف، أدخلت عليها الألف. ومن أهل العلم من قال إنها بسيطة، هكذا وضعت، بسيطة هكذا وضعت، وهذا قول سيبويه رحمه الله تعالى. وثم فروق بين لم ولما، أشرنا بالأمس إلى فرق واحد منها، ما هو؟ أن لما، نعم أنه يتوقع ثبوت منفيها. فإذا قلت لما يأتي زيد، المعنى أنه سيأتي قريبا. وهكذا قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، فهم لم يذوقوه الآن، لم يذوقوه الآن، ولكن ذوقهم له متوقع، ذوقهم له متوقع. من الفروق أيضا أن لما يصح حذف مدخولها، يصح حذف مدخولها. فإذا قيل لك هل زرت زيدا، فتقول لما بحذف الفعل لما أزره، هذا جائز خلافا للم، فلا يصح حذف مدخولها، ما تقول لم، بل لا بد أن تقول لم أزره. من الفروق أيضا أن لم يصح دخول أداة الشرط عليها، تقول إن لم تزرني أزرك، خلافا للما، فلا تدخل عليها إن الشرطية. ثم قال رحمه الله تعالى: ويقال فيها، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على لما، لأن الحديث عنها. يقال فيها حرف استثناء، أي بمعنى إلا، في نحو قولهم أنشدك الله لما فعلت، أي إلا فعلت، أو ما أسألك إلا فعلك، يعني ما أريد منك إلا أن تفعل هذا. ومنه قوله جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، قال في قراءة التشديد، وهي قراءة عاصم وابن عامر من السبعة وحمزة وأبي عمرو، وثم قراءة أخرى في الآية ستأتينا قريبا. قال رحمه الله: ألا يرى أن المعنى المعروف، ألا ترى أن المعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ، فإن نافية، بمعنى ما كل نفس إلا عليها حافظ. قال: ولا التفات إلى إنكار الجوهري ذلك، فإن الجوهري أنكر هذا وهو صاحب الصحاح. قال: إن لما لا تأتي بمعنى إلا، وأنكر ذلك أيضا ابن جرير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، في سورة هود، وقال هذا لم يقل به أهل العربية، وأنكره أيضا في سورة الطارق عند قوله تعالى: إن كل نفس لما عليها حافظ، قال لم يقل بذلك أهل العلم، ونقل عن الفراء هكذا يقول أنها لغة هذيل، ثم قال: لا يقال في العربية إن إلا، إن لما بمعنى إلا، ولكنه في سورة الزخرف عند قوله تعالى: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، قال المعنى: وإن كل ذلك إلا متاع الحياة الدنيا، فجاء بإلا، في المعنى، لأن المعنى يتطلبه. المهم أن لما بمعنى إلا ثابتة في الكلام الفصيح وفي كتاب الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: الثالثة، أي نعم، من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه، نعم، ونعم حرف مبني على السكون وله عدة معان. قال: فيقال فيها حرف تصديق، هذا هو المعنى الأول، حرف تصديق لمن؟ للمخبر، حرف تصديق أي للمخبر، إذا وقعت بعد الخبر نحو قام زيد أو ما قام زيد، لو قال لك إنسان قام زيد فقلت نعم، يعني تصدق ذلك وتخبره أنك على علم، فهذا يسمى حرف تصديق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. قال وحرف إعلام، هذا هو الثاني من معاني نعم. إذا وقعت بعد الاستفهام، هذا قيد لكونها حرف إعلام، نحو أقام زيد فتقول في الجواب نعم فيكون حرف إعلام. قال وحرف وعد، هذا المعنى الثالث لنعم. إذا وقعت بعد الطلب نحو أحسن إلى فلان فتقول نعم، هذا وعد. إذا قيل لك أحسن إلى فلان فقلت نعم صار هذا حرف وعد يدل على وعد منك. قال ومن مجيئها للإعلام قوله تعالى فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم. لماذا قلنا إنها للإعلام؟ جاءت بعد استفهام، جاءت بعد الاستفهام. قال وهذا المعنى، هذا اسم إشارة يعود على أقرب مذكور، وهذا المعنى الذي هو الإعلام لم ينبه عليه سيبويه رحمه الله، فإنه قال عدة وتصديق، عدة وتصديق، ولم يزد على ذلك، ولم يزد على ذلك. يمكن أنه ذكر الأشهر من معاني نعم، يمكن أنه ذكر لك الأشهر والمستعمل. ولاحظوا قوله لم ينبه عليه، فإنه عد نبه بعلى، وهذا هو الصحيح، لأن من الناس من يعد نبه بإلى، وهذا ليس من الفصيح، بل تقول نبهته على كذا، نبهته على الصواب، ولا تقول نبهته إلى. نعم.
قال رحمه الله الرابعة إي بكسر الهمزة وسكون الياء، وهي بمنزلة نعم، إلا أنها تختص بالقسم، نحو قل إي وربي إنه لحق. الخامسة حتى، فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح بمعنى إلى، نحو حتى مطلع الفجر، حتى حين، وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع، فتكون تارة بمعنى إلى، نحو حتى يرجع إلينا موسى. الأصل حتى أن يرجع، أي إلى رجوعه، أي إلى زمن رجوعه، وتارة بمعنى كي، نحو أسلم حتى تدخل الجنة. وقد تحتملهما كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء. وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلى كقوله
بمعنى إلا.
وزعم ابن هشام الخضراوي وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلا كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود، وهو استثناء منقطع. والثاني أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو.
حسك. يقول رحمه الله تعالى الرابعة، أي الكلمة الرابعة مما جاء على ثلاثة أوجه في الاستعمال، إي بكسر الهمزة وسكون الياء، وهي بمنزلة نعم، وهي بمنزلة نعم، إلا أنها تختص بالقسم، نحو إي وربي إنه لحق. وهي بمنزلة نعم يعني في دلالتها على التصديق والإعلام والوعد في الأمور الثلاثة قال إلا أنها تختص بالقسم، هذا قيد. فقال نحو قل إي وربي إنه لحق، إي وربي هذا أسلوب قسم، فجاءت معه إي، فدل ذلك على أن إي تختص بالقسم. طيب الخامسة أي من الكلمات التي جاءت على أوجه ثلاثة، حتى فأحد أوجهها أن تكون جارة فتدخل على الاسم الصريح، يعني ليس المؤول، الاسم الصريح بمعنى إلى، يكون معناها إلى، فتدل على ماذا؟ على انتهاء الغاية، نحو حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني منتهى الليلة إلى متى؟ إلى مطلع الفجر، هذا منتهى تلك الليلة من بين ليالي العام. قال وقول وحتى حين، أيوة قوله تعالى حتى حين، في قوله جل وعلا فذرهم في غمرتهم حتى حين، أي بمعنى إلى حين، وكقوله تعالى فتربصوا به حتى حين، أي إلى حين، فحتى بمعنى إلى. فدخلت هنا على الاسم الصريح، لاحظ الآيتين مطلع وحين. قال وعلى الاسم المؤول، هذا الثاني أضاف لك الاسم المؤول، قال وعلى الاسم المؤول من أن مضمرة ومن الفعل المضارع، فتكون بمعنى إلى، نحو حتى يرجع إلينا موسى، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، الأصل حتى أن يرجع، لأن هذا اسم مؤول، أي إلى رجوعه، أي إلى زمن رجوعه، إلى زمن رجوعه، وهذا واضح. قال وتارة بمعنى كي، تارة يعني من استعمالات حتى أو من معانيها أن تكون بمعنى كي. كي ما هي؟ كي التعليلية، كي التعليلية، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، أي كي تدخلها، زرني كي أكرمك، أي حتى أكرمك، فكي هنا للتعليل. قال وقد تحتملهما، أي تحتمل المعنيين، معنى إلى ومعنى كي، فيأتيك النص فيه حتى وهو محتمل للمعنيين، معنى إلى ومعنى التعليل. ومنه قال كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي إلى أن تفيء أو كي تفيء، إلى أن تفيء، والمعنى الثاني كي تفيء، فالآية تحتمل المعنيين، وإذا فسرت الآية فلابد أن تذكر المعنيين، وهكذا في غير هذه الآية، إذا فسرت آية لها أكثر من معنى فعليك أن تأتي بالمعنيين أو بالمعاني كلها توسيعا لدلالات القرآن العظيم. قال وزعم ابن هشام الخضراوي من نحاة الأندلس، وابن مالك أيضا من نحاة الأندلس لكنه قدم إلى المشرق، وابن مالك أنها قد تكون بمعنى إلا، أنها الضمير المنصوب يعود على ماذا؟ على حتى، أنها قد تكون بمعنى إلا. لاحظ قوله قد يدل على ماذا؟ يعني احتمالية القلة، بمعنى إلا كقوله ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل، هذا فيه الحث على البذل، يقول ليس عطاؤك من سعة عندك سماحة، ولكن الجود والعطاء الحقيقي أن تبذل وما بيدك قليل، هكذا يقول. ولا شك أن الجود محمود في الحالين، الجود محمود في الحالين مع السعة ومع القلة، لكنه مع القلة يدل على صدق الصفة، صفة الكرم والجود. والمعنى حتى تجود وما لديك قليل، أي إلا أن تجود، فحتى بمعنى إلا، حتى بمعنى إلا. وتصدير المصنف له بزعم يدل على أنه مرتاب أو متردد في قبول هذا القول، وقد يحمل على أنه قليل. قال رحمه الله: وهو استثناء منقطع. لماذا؟ لأن ما بعد إلا ليس من جنس ما قبلها، حتى تجود وما لديك قليل ليس من جنس ما قبلها. قال:
والثاني أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، والثاني أن يكون غاية له في شيء، نحو مات الناس حتى الأنبياء، فإن الأنبياء عليهم السلام غاية للناس في شرف المقدار، وعكسه زارني الناس حتى الحجامون. وقال الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر. فالكمات غاية في القوة، والبنون الأصاغر غاية في الضعف. وتقول: أعجبتني الجارية حتى كلامها، لأن الكلام كجزئيها. ويمتنع: حتى ولدها. والضابط: ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، وما لا فلا.
يقول رحمه الله: والثاني، أي من استعمالات حتى، أن تكون حرف عطف، أن تكون حرف عطف تفيد الجمع المطلق كالواو، الجمع المطلق يعني من غير ترتيب، تفيد الجمع المطلق، إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين. هذا فيه استثناء ليبين مخالفة حتى للواو. إلا أن المعطوف بها مشروط بأمرين، إذن العطف بحتى فيه قيود، فيه قيود. قال: أحدهما أن يكون بعضا من المعطوف عليه، أن يكون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، وسيأتي المثال. والثاني أن يكون غاية له في شيء من الأشياء، كالشرف مثلا، وكالقوة، وكالخوف، وما أشبه ذلك، غاية في شيء، نحو مات الناس حتى الأنبياء. أين الشاهد هنا؟ الأنبياء معطوف على وحتى حرف عطف، وتحقق الشرطان. لماذا؟ لأن الأنبياء بعض من الناس، أليس كذلك؟ طيب، ثم والشرط الثاني قال: فإن الأنبياء عليهم السلام غاية للناس في شرف المقدار، غاية في الشرف، وهذا هو الشرط الثاني. وعكسه أي عكس ماذا؟ عكس الشرف، عكس الشرف وهو الدناءة. مثاله: زارني الناس حتى الحجامون. فالحجامون معطوف على ماذا؟ على الناس. وتحقق الشرطان لأن الحجامين بعض من الناس، ولأن الحجامين غاية في الدناءة عند القوم. قال رحمه الله: وقال الشاعر: قهرناكم حتى الكمات فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر. الكمات جمع كمي، وهو الشجاع المتسلح الذي لبس ما يقيه من الحرب وتجهز للغزوة والمعركة. قهرناكم حتى الكمات، يعني غلبناكم أشد الغلب، فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، يعني تخافوننا حتى إنكم تخافون، أي نعم، بنينا الصغار. أين الشاهد هنا؟ شاهد واحد أو اثنان؟ اثنان. الأول قوله حتى الكمات، ففي الإعراب تقول الكمات معطوف على ماذا؟ على الكاف الضمير المنصوب، لأن الشرطين تحققا. طيب، فأنتم تهابوننا حتى بنينا الأصاغر، فبنينا أيضا معطوف على ماذا؟ الضمير في تهابوننا، الضمير المفعول، نعم، تهابوننا حتى بنينا الأصاغر. قال: فالكمات غاية في القوة، الكمات غاية في القوة، وهم بعض أهل الغزوة، أليس كذلك؟ المقهورين. والبنون الأصاغر غاية في الضعف، فصح إذن العطف بحتى. قال: وتقول أعجبتني الجارية حتى كلامها، أعجبتني الجارية حتى كلامها، فكلامها مفعول به مفعول ولا معطوف؟ معطوف على ماذا؟ على الجارية، لأن حتى حرف عطف. قال: لأن الكلام كجزئها، عندكم كجزئيها، أصلحوها، لأن الكلام لا كجزئها، يعني الكلام كجزئها هو شيء منها من أجزائها، الكلام كجزئها، لا كجزئها هو، لا كجزئها. قال: ويمتنع حتى ولدها. لماذا امتنع حتى ولدها؟ لا يصح العطف. اي نعم، لان الولد ليس جزءا من امه، بل هو مستقل عنها، بل هو مستقل عنها. والضابط، الضابط في هذا، يعني فيما يصح العطف فيه في كون المعطوف بعضا من المعطوف عليه، الضابط ما صح استثناؤه، أي مما قبله، صح دخول حتى عليه، ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، وما لا فلا. ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه، مثل ماذا؟ مثل قولك: أكلت الشاة حتى أنا سأتي بالمثال هذا. طيب أكلت السمكة حتى رأسها، فرأسها جزء من السمكة، فجاز إذن العطف وصح، لأن الاستثناء المستثنى جزء من المستثنى منه. قال وما لا فلا، وما لا فلا يعني ما لا يصح استثناؤه، لا يصح دخول حتى عليه عاطفة. فهذا الضابط يدلك على مدلوله الذي أراده المصنف رحمه الله، وهو أن ما صح استثناؤه صح دخول حتى عليه. نعم.
قال رحمه الله والثالث أن تكون حرف ابتداء فتدخل على ثلاثة أشياء: الفعل الماضي نحو حتى عفوا وقالوا، والمضارع المرفوع حتى يقول الرسول في قراءة من رفع، والجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكلوا، وقيل هي مع الماضي جارة وأن بعدها مضمرة، وقد مضى خلاف الزجاج وابن درستويه فيهن. السادسة كلا.
طيب يقول رحمه الله الثالث أي من استعمالات حتى، الثالث من استعمالات حتى أن تكون حرف ابتداء، وهذه مرة معنا ذكر لها، فتدخل على ثلاثة أشياء. ما هي؟ الفعل الماضي هذا الأول، نحو حتى عفوا وقالوا، حتى عفوا وقالوا، عفوا فعل ماض مبني على ماذا؟ عفوا على الضم، إلا إذا رجعت عدل الأصل الإعرابي على الفتح المقدر منع من ظهوره اتصال المحل اشتغال المحل إلى آخره. عفوا. وحتى حرف ابتداء مبني على الضم المقدر على الألف المحذوفة طبعا. المهم أن حتى حرف ابتداء فدخلت هنا على الفعل الماضي. قال والمضارع المرفوع هذا الثاني، والمضارع المرفوع كقوله تعالى حتى يقول الرسول في قراءة من رفع، في قراءة من رفع، وهو نافع وحده، نافع وحده. فحتى هنا حرف ابتداء، والجملة بعد حتى مستأنفة، ويقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، لماذا؟ لتجرده من الناصب والجازم، فالجملة بعد حتى هنا إذن استئنافية. قال والجملة الاسمية هذا هو الثالث، الجملة الاسمية كقوله حتى ماء دجلة أشكلوا، مر معنا البيت قريبا، صدره قوله فما زالت القتلى تمج دماؤها بدجلة، حتى ماء دجلة أشكلوا رحمك الله. فحتى هنا ابتدائية، حتى هنا ابتدائية، وما بعدها ما إعراب ماء دجلة أشكلوا، مبتدأ وأشكلوا خبره. طيب قال وقيل، هذا استضعاف لما سيأتي بعده، وقيل هي مع الماضي جارة وأن بعدها مضمرة، هي أي حتى مع الماضي أي الفعل الماضي جارة وأن بعدها مضمرة، يعني في الآية السابقة حتى عفوا وقالوا، على هذا القول يكون الكلام حتى أن عفوا، حتى أن عفوا. وما رأيكم في هذا القول؟ مقبول أو غير مقبول؟ غير مقبول. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تقدير، وما لا يؤدي إلى تقدير أولى مما أدى إلى تقدير، ويؤدي إلى زيادة أيضا في كلام الله تعالى لم يدل عليها دليل. وعندنا هذا القول الآخر أنها تدخل على الفعل الماضي دون تقدير أن، فظهر ضعف هذا القول. قال: وقد مضى خلاف الزجاج وابن دروستويه، دروستويه الذي يعرفه ضم الدال والراء، دروستويه، وهذا الذي ضبطه المؤلف فيما مضى. أما هنا فلا أدري، يمكن يحتاج إلى مراجعة. وابن دروستويه، وقد مضى خلاف الزجاج وابن دروستويه فيهن، فيهن يعني ها في مضى كلام الزجاج وابن دروستويه، حيث ذهب إلى أن الجملة بعد حتى إيش جارة، مر معنا قريبا بالأمس أو قبله أن الجملة بعد حتى الابتدائية في موضع جر، لأنهما يذهبان إلى أن حتى جر إجارة، وهذا خلاف رأي الجمهور، خلاف قولهم، وهو قول مرجوح. نعم.
قال رحمه الله: السادسة كلا، فيقال فيها حرف ردع وزجر في نحو فيقول ربي أهانا كلا، أي انتهي عن هذه المقالة، وحرف جواب وتصديق في نحو كلا والقمر، والمعنى إي والقمر، وبمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية على خلاف في ذلك، نحو كلا لا تطعه. والصواب الثاني لكسر الهمزة في نحو كلا إن الإنسان ليطغى.
يقول رحمه الله تعالى: السادسة، أي الكلمة السادسة مما يأتي على ثلاثة أوجه، كلا، فيقال فيها يعني في استعمالاتها: واحد، حرف ردع وزجر، حرف ردع وزجر، فيقال في الإعراب كلا حرف ردع وزجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ردع وزجر، حرف ردع وزجر، في نحو قوله تعالى فيقول ربي أهانا كلا، أي انتهي عن هذه المقالة، انتهي عن هذه المقالة. والثاني حرف جواب وتصديق في نحو كلا والقمر، والمعنى إي والقمر، إي والقمر، هذا قول بعض أهل اللغة ومنهم الفراء، قالوا إن كلا هنا بمعنى إي، والصواب أنها هنا أيضا للردع والزجر، أنها هنا للردع والزجر، لأنها جاءت في سياق الحديث عن الوليد بن المغيرة، وجاءت بعد ذكر النار والحديث عنها، لأن المكذب الشقي كذب بالزبانية، فالله عز وجل حكى قوله في قوله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر، إلى أن قال الله جل وعلا بعد ذلك: فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قال الله وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هو قال من يكفني منهم واحدا أكفه الباقي أو أكفكم الباقي، فقال الله عز وجل بعد ذلك وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة، إلى أن قال كلا والقمر، أي ارتدع عن هذا التكذيب وعن هذا الكفر، والقمر، ثم قال يعني أقسم بالقمر كلا والقمر والليل إذا أدبر إلى آخره. فالشاهد أن كلا هنا للردع والزجر، هذا هو القول الصحيح. قال وبمعنى حقا، هذا هو المعنى الثالث، بمعنى حقا، وهذا ذهب إليه بعض أهل اللغة كثعلب والكسائي، قالوا إن كلا تأتي بمعنى حقا أو ألا الاستفتاحية، على خلاف في ذلك، يعني في بعض الآيات نحو كلا لا تطعه، فكلا فسرت بأنها بمعنى حقا، وفسرت بأنها ألا الاستفتاحية، والصحيح أنها هنا أيضا حرف ردع وزجر للكافر أبي جهل، أيرتدع أيها الشقي. ثم وجه الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تطعه واسجد واقترب، لأنه منعه من الصلاة والسجود، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، توعد النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا رآه ساجدا أن يطأ على رأسه، وتبجح بذلك أمام ناديه. ثم لما هم بذلك حينما سجد النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا أن رجع على قفاه فكاد يسقط على وجهه، فلما قيل له قال إني رأيت هولا وشيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دنا لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. فقال الله هنا كلا لا تطعه واسجد واقترب، فكلا هنا حرف ردع، وهذا هو الذي يناسب السياق وعليه أكثر أهل التفسير، وليست بمعنى حقا. قال والصواب الثاني يعني أنها للاستفتاح. أين الصواب الثاني؟ أنها للاستفتاح ليست بمعنى حقا. قال لكسر الهمزة في كلا إن الإنسان ليطغى، أي كما تكسر الهمزة بعد ألا الاستفتاحية، فهذا دليل على أن كلا هي حرف استفتاح، حرف استفتاح. والصحيح أن كلا هنا في قوله كلا إن الإنسان ليطغى، الصحيح والله أعلم أنها بمعنى حقا، أنها بمعنى حقا إن الإنسان ليطغى. خلاصة هذا الكلام أن كلا تأتي لهذه المعاني، فتأتي للردع والزجر، وتأتي للتصديق، يعني على قول الفراء إن وجدنا شاهدا، وتأتي بمعنى حقا، وحمل عليه قوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، قيل بمعنى حقا. ومذهب سيبويه رحمه الله في كلا أنها لا تكون إلا حرف ردع وزجر. مذهب سيبويه أن كلا حرف ردع وزجر، وهذا ذهب إليه كثير من علماء العربية، وقالوا إن النصوص التي وردت فيها حتى تعطي معنى الردع والزجر. كلا نعم التي وردت فيها كلا، وربما يتأيد ذلك كما قال بعض أهل العلم أن كلا في القرآن كله جاءت في السور المكية، في السور المكية ولم تأتي في السور المدنية، ولهذا قالوا إن من علامة السورة المكية أن يأتي فيها كلا. ولهذا قال الديريني قال وما نزلت كلا بيثرب فاعلما ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى الأول، وما نزلت كلا بيثرب فاعلما، قال بيثرب للوزن، وإلا الأولى أن يقول المدينة، وما نزل ولم تأتي في القرآن في نصفه الأعلى، ما جاءت في النصف الأول من القرآن، إنما جاءت في النصف الثاني، وأول كلا وردت في سورة مريم. فالشاهد أن كلا جاءت في السور المكية، والسور المكية كما هو معلوم فيها الخطاب مع المشركين وعن المشركين، وفيها إقامة الحجج عليهم ومواجهتهم بالبراهين، فمن هنا جاءت كلا وصارت دلالتها في الردع والزجر، هكذا قيل. والذي يظهر والله أعلم أن على المفسر أن ينظر في معنى كلا، فإن كانت بمعنى حقا حملها على حقا، وإن كانت بغير هذا حمله عليه. وصنف بعض أهل العلم مصنفا في كلا، صنفوا في كلا مصنفا، منهم مكي ابن أبي طالب كلا في القرآن أو كلا ونعم في القرآن، وهذا يعتني به أهل القراءة من جهة الوقف، الوقوف على كلا متى يوقف عليها ومتى لا يوقف، وهذا يرجع إلى المعنى كما قلنا لكم. نعم.
قال رحمه الله السابعة لا، فتكون نافية وناهية وزائدة، فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا نحو لا إله إلا الله، وعمل ليس قليلا كقوله تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا، والناهية تجزم المضارع نحو ولا تمن تستكثر فلا يسرف في القتل، والزائدة دخولها كخروجها نحو ما منعك ألا تسجد أي أن تسجد كما جاء في موضع آخر.
يقول رحمه الله تعالى السابعة أي من الكلمات التي جاءت على ثلاثة أوجه، لا فلها ثلاثة استعمالات في الكلام. قال فتكون نافية، هذا هو المعنى الأول لها، وناهية هذا هو الثاني، وزائدة هذا هو الثالث. قال فالنافية، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، فما بعدها مفرع على ما قبلها. قال فالنافية تعمل في النكرات عمل إن كثيرا، عمل إن كثيرا، إذا كانت تعمل عمل إن فما مقتضى ذلك؟ اي نعم، انها تنصب الاسم وترفع الخبر. فهذا فيه اختصار عن أن يقول لك ترفع وتنصب، وفيه تذكير لك بعمل إن. قال: نحو لا إله إلا الله، فلا هنا نافية، وإله هذا اسمها، وأين الخبر؟ مقدر تقديره أي نعم، لا إله حق. طيب، لماذا؟ سؤال لكم، عندنا سؤالان هنا. لا إله إلا الله، قلنا إن اسمها لا إله وخبرها حق. بعض الناس يقول إنه موجود، صحيح هذا؟ لا، خطأ، لأن في الكون آلهة كثيرة معبودة تعبد بالباطل، فلا إله حق إلا الله. جيد. طيب، لماذا لا نقول إن الاسم الشريف الله هو خبرها لا إله إلا الله؟ قد يأتي إنسان ويقول: لماذا لا تقولون الاسم الكريم هو الخبر؟ من يجيب؟ أحسنت، لأن الاسم الكريم معرفة، ومر معكم أنها تعمل في النكرات، في النكرات، فانتبه لذلك. قال: وعمل، أي تعمل عمل ليس قليلا. ما عمل ليس؟ أي نعم، ترفع الاسم وتنصب الخبر فيما أصله المبتدا والخبر. قال: كقوله، يعني كقول الشاعر: تعز فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. عندكم وضع التنوين على واقيا وباقيا؟ لا، خطأ، ارفعوه، لأن هذه الألف للإطلاق في الشعر، وقضى أزل النقطتين عن الألف المقصورة. تعز فلا شيء على الأرض باقيا، يعني كن قويا إذا ألمت بك الخطوب من العزة، كن قويا وتجلد. ولا وزر مما قضى الله واقيا، الوزر هو الملجأ، كما قال تعالى: كلا لا وزر، يعني لا ملجأ. مما قضى الله واقيا، فإذا قضى الله الأمر لا بد أن يقع، ويقول: تجلد واصبر. الشاهد قوله: فلا شيء على الأرض باقيا، حيث إن لا نافية عملت عمل ليس، فرفعت الاسم ونصبت الخبر. أين الخبر؟ باقيا. وهكذا قوله: ولا وزر مما قضى الله واقيا، أين اسم لا؟ وزر. وأين الخبر؟ واقيا. طيب، قال: والناهية، هذه هي الثانية، والناهية تجزم المضارع، أي الفعل المضارع، نحو: ولا تمنن تستكثر. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا. وقوله: ولا تمنن تستكثر، يعني لا تعطي العطية وأنت تطلب أكثر منها، بل ليكن عطاؤك كله لله. ولا تمنن تستكثر، أين الشاهد هنا؟ تمنن، حيث إن لا ناهية جزمت الفعل المضارع، جزمت الفعل المضارع. قال: فلا يسرف في القتل، يعني كقوله تعالى: فلا يسرف في القتل، فلا يسرف. الشاهد قوله يسرف، دخلت عليه لا الناهية فجزمته، وهو فعل مضارع. والزائدة، هذه الثالثة، الزائدة من لا، دخولها كخروجها، يعني وجودها في الكلام كعدمها. هكذا يقول المصنف. فالمعنى على وجودها وعدم وجودها لا يختلف لا يتغير. نحو ما منعك ألا تسجد، هذا خطاب من الله لمن؟ للشقي إبليس، ألا تسجد. قال المؤلف رحمه الله إن لا هنا زائدة، والأصل الكلام ما منعك أن تسجد، كما جاء في موضع آخر. والقرآن يفسر بعضه بعضا، لأنه جاء في سورة صاد قوله تعالى قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هل توجد لا هنا؟ لا توجد. إذن يقول عدم وجودها هنا دليل على أنها زائدة في المكان الذي ذكرت فيه في سورة الأعراف في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، يقول هي زائدة. وأيضا ذكر العلماء رحمهم الله آيات أخرى جاءت فيها لا، قالوا إنها زائدة، وهي قوله جل وعلا وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا المعنى وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قالوا المعنى يرجعون. وكذلك في سورة طه في قول موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، قالوا المعنى تتبعني. هكذا قال كثير من أهل العربية إن لا هنا زائدة. ويقولون أيضا كما سمعتم خروجها كدخولها، وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن لا هنا مزيدة للتأكيد، قالوا إنها جاءت هنا للتأكيد لأنها في كلام العرب تأتي في مقام الجحد لتأكيد الكلام، وهذا منه. وانتصر لهذا القول واستدل له بشواهد كثيرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، وساق شواهد كثيرة على هذا الكلام، وكلامه هو الصحيح. فليست زائدة وإنما هي للتأكيد في هذا المقام الذي هو مقام النفي. ذكر هذا في مواضع من تفسيره، منها ما ذكره في سورة طه عند هذه الآية. والذين يقولون بالزيادة زيادة هذه الحروف، وسيأتي تنبيه مستفيض لهذا، لكن أمس أو قبل أمس قال لي أحد الإخوة يعني كيف يقال زائد في القرآن، قلت سنتحدث عن هذا في الدرس الأخير في حصة الكلام عن الزيادة في القرآن. إذا قيل زائد في القرآن فليس المعنى أن وجوده كعدمه كما يقول ابن هشام هنا، لا، إنما نقول إنها زائدة للتأكيد. وأيضا زيادة الكلمات في العبارات أو زيادة بعض الحروف لها أغراض، منها الفصاحة، ومنها تحسين الكلام، ومنها مراعاة السجع، ومنها التقوية. ولهذا قال بعض الذين يقولون بالزيادة قالوا إنها زائدة لفظا زائدة معنى، قالوا إنها زائدة لفظا زائدة معنى. وبعض أهل العلم يتحرج من أن يقول زائدة، قالوا صلة، ومنهم ابن هشام قال في آخر الكلام، لكن هنا جرى على تعبير النحويين بذكر الزيادة. المهم أنه إذا قيل هذا زائد في القرآن ليس المعنى أنه يعني أن وجوده كعدمه وأن خروجه كدخوله، لا، ولكن المعنى أنه زائد للتوكيد، زائد للتوكيد ولغرض آخر يطلب من الكلام نفسه. وبعض أهل العلم يعبر بالصلة كما قلنا تأدبا مع القرآن، تأدبا مع القرآن.
قال رحمه الله: النوع الرابع ما يأتي على أربعة أوجه، وهو أربعة أحدها لولا، فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، نحو لولا زيد لأكرمتك، ومنه لولاي لكان كذا، أي لولا أنا موجود. وتارة حرف تحضيض وعرض، أي طلب بإزعاج أو برفق، فتختص بالمضارع أو بما هو في تأويله، نحو لولا تستغفرون الله، ونحو لولا أخرتنا إلى أجل قريب. وتارة حرف توبيخ فتختص بالماضي، نحو فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قيل وتكون حرف استفهام، نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب، ولولا أنزل إليه ملك، قاله الهروي. والظاهر أنها في الأولى للعرض وفي الثانية للتحضيض. وزاد معنى آخر، وهو أن تكون نافية بمنزلة لم، وجعل منه فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. والظاهر أن المراد فهلا، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء، ويؤيده أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود فهلا. ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي، لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه.
يقول رحمه الله تعالى: النوع الرابع من أي الأنواع؟ من أنواع الثمانية التي يحتاج إليها المفسر. قال: ما يأتي على أربعة أوجه، أي في الاستعمال، وهو أربعة، أي أربعة ألفاظ. أحدها لولا، فيقال فيها تارة حرف يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه، سيأتي التمثيل. هذا هو الأول لمعاني لولا، حرف يقتضي امتناع جوابه لامتناع لوجود شرطه، وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، سيأتي بيان ذلك، نحو لولا زيد لأكرمتك، لولا زيد لأكرمتك. هو ماذا يقول؟ يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه. طبق على هذا المثال: لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لوجود زيد، امتنع الإكرام لوجود زيد، امتنع الإكرام لوجود زيد. وقول المصنف رحمه الله: وتختص بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر غالبا، هذا صحيح. لماذا؟ لأن خبرها، أي خبر لولا، كون مطلق، كون مطلق غالبا، فيحذف على ما هو المعروف في حذف الكون، ويقدر، نقدر كلمة موجود، نقدر كلمة موجود، كالمثال المذكور: لولا زيد لأكرمتك، أي لولا زيد موجود لأكرمتك. فهذا هو السبب في حذف خبرها غالبا، لأنه كون مطلق. ومن هذا الآية التي ذكرناها لكم أمس: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. امتنع اتباعنا الشيطان لوجود فضل الله ورحمته. قال: ومنه، من ماذا؟ يعني من هذا القبيل الذي هو الحرف الذي يقتضي امتناع جوابه لوجود شرطه. ومنه: لولاي لكان كذا، أو لولا أنا موجود. صحيح، أي لولا أنا موجود لكان كذا. وتارة، هذا هو المعنى الثاني للولا، تارة حرف تحضيض وعرض، تحضيض وعرض. قال العلماء: أي بمعنى هلا، بمعنى هلا، هذا هو التحضيض والعرض، أي طلب بإزعاج، أي بشدة وحث. هذا معنى قوله بإزعاج، أي بشدة وحث أو برفق، أي طلب بإزعاج. ما هو الطلب بالإزعاج؟ التحضيض. أو برفق، هذا هو العرض. قال: فتختص بالمضارع، تختص بالمضارع أي بالفعل المضارع، أو بما هو في تأويله، بما هو في تأويله أي تأويل المضارع، وهو الماضي لفظا، الماضي لفظا الذي معناه الاستقبال. وسيأتي شاهد له، وسيأتي شاهد له. إذن ما هو في تأويل المضارع؟ الماضي لفظا الذي معناه الاستقبال، وسيأتي شاهده. قال: نحو لولا تستغفرون الله، هذا شاهد على ماذا؟ على دخوله على المضارع الذي معناه، نعم، التحضيض، أي استغفروا الله. لولا تستغفرون الله أي استغفروا الله، هذا معناه التحضيض. قال: ونحو لولا أخرتنا إلى أجل قريب، هذا ماذا؟ هذا هو العرض. فالماضي هنا أخرتنا مؤول بماذا؟ مؤول بالمضارع، مؤول بالمضارع، أي لولا تؤخرنا. لماذا؟ لأنه لا معنى للتأخير في الزمن الماضي، لا معنى للتأخير في الزمن الماضي. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، أي لولا تؤخرنا إلى أجل في المستقبل قريب. طيب، وهكذا قوله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني، المعنى لولا تؤخرني في المستقبل، لولا تؤخرني في المستقبل إلى أجل قريب. طيب، في القرآن العظيم إذا عبر عن شيء بشيء آخر لا بد أن يكون له دلالة وفائدة، كما هو الشأن في كلام الله جل وعلا. فالفائدة هنا من مجيء الماضي هنا في موضع المضارع هو تأكيد الدعاء، تأكيد الدعاء والإلحاح فيه، وإظهاره في صورة المتحقق، إظهاره في صورة المتحقق، يعني هو دعا الله وكأنه لإلحاحه في الدعاء تحقق له مراده لولا أخرتني. وهذا من وجه كقوله تعالى: أتى أمر الله، أتى أمر الله. قال: وتارة، أي من معاني لولا حرف توبيخ، فتختص بالماضي، نحو قوله تعالى:
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. هذا توبيخ لهم، هل نصروهم هؤلاء ودفعوا عنهم العذاب؟ فهذا فيه توبيخ. إذن دخولها على الماضي هنا يدل على التوبيخ، ولهذا قال فتختص بالماضي. قيل، وهذا يدل على أن المؤلف نعم لا يرضى بهذا القول أو أنه متردد فيه، وتكون حرف استفهام نحو لولا أخرتني إلى أجل قريب ولولا أنزل عليه ملك. قاله الهروي. الهروي من هو الهروي؟ صاحب كتابين، كتاب الغريبين أي غريب القرآن والحديث، من أهل اللغة الهروي. قاله الهروي يقول إن لولا أخرتني هذا استفهام. قال والظاهر، هل هذا ظاهر يا جماعة أنها للاستفهام؟ الجواب لا، هذا ليس بظاهر أنها للاستفهام في لولا أنزل إليه ملك. والظاهر أنها في الأولى، يعني في الآية الأولى، للعرض، للعرض أو أنا أقول لكم أو التحضير، وهو أظهر. لماذا؟ لأنه دعاء بإلحاح، أليس كذلك؟ لأنه نزل به الموت فهو يدعو ملحا، فنقول إنه تحضير. قال وفي الثانية للتحضير لولا أنزل إليه ملك، أي هل لا أنزل إليه ملك؟ وهذا يدل على شدة تعنت المكذبين وأنهم بالغوا في مطالبة النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينزل عليه ملك أو يلقى إليه كنز، وهذا من جهلهم وضلالهم، لأن الله يقول ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، إذن عاد الأمر كما كان. طيب، قال وزاد معنى آخر. من الذي زاد؟ الهروي. وزاد الهروي معنى آخر، وهو أن تكون أي لولا نافية بمنزلة لم، نافية بمنزلة لم، وجعل منه قوله تعالى فلولا كانت قرية آمنت، أي لم تكن قرية آمنت. والظاهر عندكم، والظاهرة عندكم، والظاهرة لأصلحوها، والظاهر أن المراد فهلا، والظاهر أن المراد فهلا، وهو قول الأخفش والكسائي والفراء، ويؤيده أن في حرف أبي بن كعب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود، أي في قراءتهما، إذا قل في حرف فلان يعني في قراءته، أن في حرف أبي وعبد الله بن مسعود فهلا، وهذه قراءة شاذة، قراءة شاذة يعني قراءة تفسير وفهم للمعنى. فدلت هذه القراءة فهلا على صحة معنى لولا، وأن معناها هلا، فهلا للعرض. قال ويلزم من ذلك، ويلزم من هذا القول أنها بمعنى هلا، ويلزم من ذلك معنى النفي الذي ذكره الهروي. إذن آل الأمر إلى قول الهروي أنها للنفي، لكن لا بصيغة النفي، لا بصيغة النفي. قال لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. صحيح، يعني إذا وبخ بالفعل الماضي أشعر بانتفاء وقوعه. قال لأن اقتران التوبيخ بالفعل الماضي يشعر بانتفاء وقوعه. نعم، ما وقع. هو ذكر معنى التوبيخ، يعني يحتمل هذا، تحتمل فينظر من قال به. أما يعني بادي الرأي أنها تحتمل أنها بهذا المعنى. نعم.
قال رحمه الله: الثانية إن المكسورة الخفيفة، فيقال فيها شرطية في نحو إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وحكمها أن تجزم فعلين، ونافية في نحو إن عندكم من سلطان بهذا، وأهل العالية يعملونها عمل ليس، نحو قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، وقد اجتمع في قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ومخففة من الثقيلة في نحو وإن كلا لما ليوفينهم في قراءة من خفف النون، ويقل إعمالها عمل المشددة كهذه القراءة، ومن إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ في قراءة من خفف لما، وزائدة في نحو ما إن زيد قائم، وحيث اجتمعت ما وإن فإن تقدمت ما فهي نافية وإن زائدة، وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، نحو وإما تخافن من قوم خيانة.
يقول رحمه الله تعالى: الثانية أي من الكلمات التي لها أربعة أوجه: إن المكسورة الخفيفة، المكسورة الهمزة الخفيفة يعني ليست مشددة النون، تسمى الخفيفة والمخففة، فيقال فيها شرطية، يعني من معانيها شرطية، في نحو إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، وحكمها أن تجزم فعلين. ما هما؟ فعل الشرط وجوابه. ومنه قوله تعالى: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: ونافية، هذا المعنى الثاني لإن، في نحو إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم أي ما عندكم من سلطان بهذا، ومن هنا زائدة للتوكيد، يعني ما عندكم من سلطان أبدا، من هنا زائدة لتوكيد النفي. إن عندكم أي ما عندكم من سلطان بهذا، وبعض أهل العربية يقولون إن مجيء إن نافية لابد أن يكون معها إلا، لابد أن يكون معها إلا، وهذا دليل على أنها نافية، واستدلوا بقوله تعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة، وهذا كثير، لكن هذا القول ليس بصحيح، لأن إن النافية جاءت دون إلا، كما في هذه الآية، وكما في قوله تعالى: وإن أدري لعله فتنة لكم، وإن أدري لعله، أي ما أدري لعله، إن أدري أقريب ما توعدون، أي ما أدري. إذن هذا القول ليس بصحيح، أن إن النافية لا بد من وجود إلا معها، هذا الكلام ليس بصحيح. قال: وأهل العالية يعملونها عمل ليس. أهل العالية، قيل إن العالية من أطراف نجد غربا إلى تهامة إلى مكة، هذا يسمى العالية. وقيل إن الحجاز كله يسمى العالية لأنه أعلى الجزيرة، وهكذا ما حول الحجاز يطلق عليه العالية، وهم أهل فصاحة. وأهل العالية يعملونها عمل ليس، نحو قول بعضهم: إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. أين الشاهد هنا؟ إن أحد خيرا، فإن أحد خيرا، فإن هنا عملت عمل ليس فرفعت الاسم ونصبت نعم الخبر. قال: وقد اجتمع ما هما؟ الشرطية، إن الشرطية وإن النافية. إذن هذا الشاهد كم رقمه الذي مر معنا اجتمعت فيه؟ ثلاثة. جيد. طيب، قال: وقد اجتمع في قوله تعالى: ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. أين إن الشرطية وإن النافية هنا؟ أين الشرطية الأخوان؟ الأولى ما هي؟ إن هي الشرطية، نعم شرطية. وإن النافية أين هي؟ الثانية. إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده. ولاحظوا من هنا: من أحد من أحد، هذه من للتأكيد ولا لا؟ للتأكيد، لتأكيد العموم في أحد، لتأكيد العموم في أحد. من عند الأصوليين، وهذه من مباحث العربية، إذا دخلت على صيغة موضوعة للنفي فإنها تفيد توكيد العموم، توكيد العموم مثل ما هنا. طيب، وإن دخلت على صيغة ليست موضوعة للنفي فتفيد تنصيص العموم، يقول هذا لتنصيص العموم، لتنصيص العموم. فأحد موضوعة من صيغ النفي، تقول ما جاءني أحد من صيغ النفي، ومثلها ديار، لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثل عريب. وصيغ النفي جمعت في كتب اللغة، وممن استقصاها العلامة ابن مالك رحمه الله في التسهيل له وفي شرحه. أحد موضوع أهل من صيغ النفي، يعني التي تستعمل في النفي. لكن إذا قلت ما جاءني من رجل، هذا لتنصيص العموم أو لتوكيد العموم؟ لتوكيد العموم، لأن رجلا لم توضع للنفي، صيغة رجل هي نكرة، نعم، لكن ما وضعت من ألفاظ النفي التي تستعمل في النفي. طيب، قال الله عز وجل: ولئن زالتا إن أمسكهما أي ما أمسكهما من أحد من بعده. الله أكبر. وهذا من لطف الله جل وعلا، يعني أمسك السماوات، إن الله يمسك السماوات، هل أحد يستطيع أن يمسك السماوات عن أن تقع على الناس؟ سبحان الله، لو اجتمع الناس كلهم من آدم إلى آخر إنسان ما استطاعوا أن يمسكوا السماوات أن تزولا، والأرض، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. قال: ومخففة من الثقيلة، أيضا هذا من أنواع إن أنها تكون مخففة من الثقيلة اللي هي إن، في نحو قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، في قراءة من خفف النون، وممن قرأ بها نافع وابن كثير وشعبة، والجمهور بالتشديد، وإن كلا. طيب وإن كلا لما ليوفينهم، هذه مخففة من الثقيلة. قال ويقل إعمالها عمل المشددة كهذه القراءة، يقل إعمالها. الآن هنا يا جماعة إن عملت أو لم تعمل، أحسنتم، إن هنا عملت، إن هنا عملت، ولهذا قال لك يقل إعمالها عمل المشددة كهذه القراءة، يعني أنها عملت. إذن كلا ما إعرابها؟ أي نعم، كلا اسم إن، وما بعدها الخبر، ما بعدها الخبر. قال ومن إهمالها، يعني من إهمال إن، إذا خففت من الثقيلة. قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، إن هذه نافية. طيب إن كل نفس لما عليها، مو بلما، لما عليها حافظ، هذه اللام تسمى ماذا؟ لا أحسنت، هذه اللام تسمى اللام الفارقة بين المخففة وبين النافية، هذه اللام هي اللام الفارقة بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، هي اللام الفارقة في الإعراب، تقول هي اللام الفارقة. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله وخففت إن فقل العمل، وخففت إن فقل العمل، وتلزم اللام إذا ما تهمل، فإذا أهملت إن لزمت اللام لأنها تكون الفارقة. قال تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، وإن كان، لا لا هذه عاد فيها كلام، لكن وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فهذه اللام هي اللام الفارقة. إذن قال رحمه الله ويقل إعمالها عمل المشددة، لاحظ القلة. قال ومن إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ، في قراءة من خفف لما. يقول المحقق سبقت الإشارة إلى هذه القراءة، أنا ما رأيتها سبقت، سبقت الإشارة إلى هذه القراءة، أشار لها سبقت لما، لكن لما ما جاءت. إيه نعم، إذن علقوا على كلام المحقق، قولوا لم يسبق ذلك، الذي سبق هو قراءة التشديد، لا بد للمحقق أن يكون مستيقظا منتبها. قال وزائدة، أو وزائدة، وزائدة عطفا على شرطية، وزائدة أي تأتي إن زائدة في نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم، هذه إن زائدة بدليل ماذا؟ بدليل أن وجودها في هذا الكلام، نعم، أن وجودها كعدمه. ما الأصل؟ ما زيد قائم، فماذا تعربون زيد قائم؟ زيد قائم مبتدأ خبر، ما نافية وإن زائدة. قال وحيث اجتمعت ما وإن، وحيث اجتمعت ما وإن، حيث هذه عند المصنف ما صفحة 71، يقول الأخ سبقت الإشارة في صفحة 71، أين هي؟ إن كل نفس لما عليها، هذه يا أخي قلنا أنها بالتشديد، هو يقول إن لما، هو أشار في أي سطر؟ نعم لما خفيفة، نعم إيه نعم، يقول نعم سبقت سبقت. إذن سبقت في كلام المحقق، سبقت الإشارة، إذن نقول سبقت الإشارة في كلام المحقق. أحسنت، سبقت الإشارة في كلام المحقق. طيب نرجع، يقول وحيث اجتمعت ما وإن في صفحة 71، له في الحاشية أشار لها المحقق، قال وحيث اجتمعت ما وإن، فإن تقدمت ما. حيث اجتمعت هنا ما نوع حيث؟ تعالوا ننظر في كلام العلماء، حيث ما نوع حيث هنا يا طلاب العلم؟ وحيث اجتمعت، ها أحسنت، هنا حيث ظرف مكان، يعني في المكان الذي تجتمع فيه. وأنا قلت ذلك لأن بعض الناس يستعمل حيث شرطية، يقول مثلا حيث جئتك فأكرمني، حيث قلت لك كذا وكذا فينبغي، ولم تأتي حيث مستعملة شرطية في كلام العرب. وما جاء في بعض الآثار أخرهن حيث أخرهن الله، قيل في المكان الذي أخرهن الله، في المكان. إذن حيث هنا ظرف مكان ليست شرطية كما يظنه بعض الناس. قال وحيث اجتمعت ما وإن، فإن تقدمت ما فهي نافية. إذا اجتمعت ما وإن، فإن تقدمت ما فهي نافية، وإن زائدة، يعني كما في المثال السابق ما إن زيد قائم. وإن تقدمت إن فهي شرطية وما زائدة، نحو قوله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة. وإما تخافن ما أصلها؟ إيه نعم، وإن أصلها إن وما، لكن حصل الإدغام، إن وما. فإن شرطية وما زائدة لأي شيء؟ للتأكيد، نقول زائدة للتأكيد. طيب زائدة للتأكيد.
قال رحمه الله والثالثة أن المفتوحة الخفيفة، فيقال فيها حرف مصدري ينصب المضارع، نحو يريد الله أن يخفف عنكم، وهي الداخلة على الماضي في نحو أعجبني أن صمت لا غيرها، خلافا لابن طاهر. وزائدة في نحو فلما أن جاء البشير، وكذا حيث جاءت بعد لما. ومفسرة في نحو فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، وكذلك حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، فليس منها وآخر دعواهم أن الحمد لله، لأن المقدم عليها غير جملة، ولا نحو كتبت إليه بأن أفعل لدخول الخافض. وقول بعض العلماء في قوله تعالى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، إنها مفسرة، إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع منه أنه لا يصح أن يكون اعبدوا الله ربي وربكم مقولا لله تعالى أو على أنها مفسرة لقلت، فحروف القول تأباه. وجوزه الزمخشري إن أول قلت بأمرت، وجوز مصدريتها على أن المصدر بيان للهاء لا بدل، لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد،
يخلي،
لأن تقدير إسقاط الضمير يخلي الصلة من عائد،
ويصلح يخلي طبعا هذا وكذا، يعني بالتشديد وبالتخفيف.
والصواب العكس، لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير، والعائد المقدر الحذف موجود لا معدوم، ولا يصح أن يبدل مما، لأن العبادة لا يعمل فيها القول، نعم يجوز إن أول بأمرت، ولا يمتنع في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي أن تكون مفسرة مثلها في فأوحينا إليه أن اصنع الفلك، خلافا لمن منع ذلك، لأن الإلهام في معنى القول، ومخففة من الثقيلة في علم أن سيكون وحسبوا ألا تكون في قراءة الرفع، وكذا حيث وقعت بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم.
يقول رحمه الله تعالى: والثالثة، أي الكلمة الثالثة مما جاء على أربعة أوجه: أن المفتوحة الخفيفة، أن المفتوحة الخفيفة، هو وضع السكون على أن، يعني من باب التعليم، وإلا لو جرى على الضبط الصحيح لوضع الكسرة تحت النون، يعني لأنك تقرأ أن المفتوحة. والثالثة أن المفتوحة الخفيفة، فيقال فيها: حرف مصدري ينصب المضارع، ينصب المضارع، مصدري يعني أنها تؤول مع ما دخلت عليه بمصدر، وهي تنصب الفعل المضارع، نحو قوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم. كيف نأتي بالمصدر؟ نقول يريد الله التخفيف عنكم، هذا حليناها بمصدر، حلها بمصدر كذا: يريد الله التخفيف عنكم. وهذا المصدر في موضع ماذا؟ النصب، في موضع نصب على المفعولية ليريد. قال: وهي الداخلة على الماضي، أي على الفعل الماضي، في نحو أعجب، في نحو أعجبني أن صمت لا غيرها، وهي الداخلة على الماضي، في نحو أعجبني أن صمت. كيف يحل المصدر هنا؟ أعجبني صيامك، نعم أعجبني صيامك، لا غيرها، يعني أن الداخل على الماضي. قال: خلافا لابن طاهر وهو الإشبيلي، فإنه ذهب إلى خلاف الجمهور، خلاف قولهم، وجعلها تدخل على الماضي وغيره. قال: وزائدة في نحو: فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير، أن هنا على كلام المصنف رحمه الله زائدة، زائدة، ونحن نقول إنها زائدة لتقوية المعنى وتأكيده. المصنف سيأتينا، لاحظوا يا جماعة، يعني أن الصنعة تغلب على الإنسان، وما درج عليه الإنسان في لسانه وبنانه قد يخالفه إذا ذكر قاعدة أو أصل للعلم تأصيله. ولهذا بعض أهل العلم يقول: لا تقل كذا، ثم إذا ما تكلم خالف إلى ما نهى عنه، خالف إلى ما نهى عنه، لأن يعني هذا يعود إلى ذهول منه، وأنه يتكلم بما درج عليه. ومن ذلك أن ابن قتيبة رحمه الله في أدب الكاتب قال: لا يقال عيرته بكذا، وإنما يقال عيرته كذا. ثم ذكر في كتاب هذا قال: وكانت قريش تعير بأكل السخينة، فقال بأكل، فجاء بالباء، جاء بالباء. والمصنف هنا رحمه الله عبر بالزائدة، بالزائدة مرة معنا أكثر من مرة، وسيأتينا في الأخير أنه يقال الأولى ألا يقال في كلام الله زائد في تنبيهاته للمعربين. وأي بأي نأخذ؟ هل نأخذ بتقعيده أم بتقريره في الكلام؟ بالتقعيد، نأخذ بالتقعيد، هكذا يكون الصواب. فما قعده نحن نأخذ به، هذا هو الأصل في تعاملنا مع كلام أهل العلم. يعني هذه لها تأويل آخر، لها تأويل آخر. يقول رحمه الله تعالى: وزائدة في نحوي فلما أن جاء البشير قال: وكذا حيث جاءت بعد لما التوقيتية. لما التوقيتية إذا جاءت بعد لما أن فيحكم بأنها زائدة، يحكم بأنها زائدة. إيه نعم، بعد لما التوقيتية تقول: لما أن زرتني أكرمتك. بعد لما التوقيتية قال: ومفسرة، ومفسرة أو مفسرة عطفا على شرطية الأولى، ومفسرة أي بمعنى أي. إذا كانت مفسرة فتكون بمعنى أي في نحو قوله تعالى: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك. فأوحينا إليه، من هو الموحى إليه؟ نوح عليه السلام، والله أوحى إليه. أوحى إليه بماذا؟ أن اصنع الفلك. فقوله أن اصنع هذه أن تفسيرية، أن تفسيرية، فهي تفسير للموحى به، تفسير للموحى به، فهي مفسرة. قال: وكذلك حيث وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، فيها معنى القول دون حروفه، أي دون حروف القول التي هي القاف والواو واللام، ولم تقترن بخافض، هذا شرط، ولم تقترن بخافض، ما فيها حرف جر، كالآية السابقة ما فيها حرف جر. فأوحينا إليه أن اصنع، ما فيها بأن. والآية السابقة كما ترون فأوحينا، أوحى هذا الفعل، هل فيه معنى، هل فيه حروف القول؟ إيه نعم، ليس فيه حروف القول، وإنما فيه المعنى، فأوحينا إليه بمعنى القول. قال: ولم تقترن بخافض، فليس منها. الفاء هنا للتفريع أو الفاء الفصيحة، أي إذا علم هذا، إذا علم هذا فيعلم أنه ليس من المفسرة. يعني كأنه يقول: إذا علم هذا فيعلم أنه ليس منها، أي ليس من المفسرة قوله تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ليس مما نحن فيه، فليست أن مفسرة. لماذا؟ قال: لأن المقدم عليها، أي المتقدم عليها، يريد بالمقدم أي المتقدم عليها، أي على أن، غير جملة، ليس جملة. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مبتدأ لا خبر معه. آخر دعواهم، هل هو جملة؟ ليس جملة، وإنما هو مبتدأ. نعم، ليس جملة، ما فيه مبتدأ دون خبر، فليس هو مركبا كما قلنا تركيبا إسناديا يعطي الجملة. إذن هذا مبتدأ لا خبر معه، فخرجت الآية عما نحن فيه. إذن ماذا تقولون في أن هنا؟ أن الحمد لله رب العالمين، وآخر دعواهم أن الحمد، أن هذه ما نوعها؟ لا، انتبه، اللي يعرف ولا لا يجيب، لا تقف القرآن برأيه، وآخر دعواهم أن الحمد. أن الحمد لا أحسنت، المخففة من الثقيلة، وآخر دعواهم أن الحمد لله. أن هذه هي المخففة من الثقيلة، وأين اسمها؟ ضمير الشأن. المخففة من الثقيلة اسمها هو ضمير الشأن، أي أنه الحمد لله رب العالمين. فهذه الآية ليست مما نحن فيه، لأنها هي المخففة من الثقيلة. ولا نحو كتبت إليه بأن أفعل، كتبت إليه بأن أفعل لدخول الخافض، كذا هي بأن أفعل، إيش رأيكم؟ إيش؟ إيه نعم، الصواب كتبت إليه بأن افعل، كتبت إليه بأن افعل، هو يأمره الآن، وجه إليه خطابا، إيه صححوها، كتبت إليه بأن افعل، بأن افعل لدخول الخافض. إذن هذه أن تفسيرية، لكنها هذه ليست تفسيرية. لماذا ليست تفسيرية؟ لدخول الخافض، نعم، لأنه اختل فيها الشرط، دخل الخافض لدخول الخافض. ولعلنا نقف هنا عند هذه الآية، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله التوفيق والتسديد، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.